بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمساءكم مبارك في ليلة مباركة في جامع المبارك في محافظة المباركة، مجلس من مجالس الذكر والخير والبركة والعلم، جلسة مذاكرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بداية أشكر ولاة الأمور، ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك الذين هيئوا لنا مثل هذه اللقاءات في ظلال الأمن الوارث ورغد العيش والهدوء والتنمية والاقتصاد واللحمة الواحدة والاجتماع على الكتاب والسنة وعلى الخير. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأشكر أخص بالشكر وزيرنا المبارك المجاهد المخلص الغيور على عقيدته ودينه وبلاده ووطنه. أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة منطقة جازان، وأخص بالشكر مدير العام فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدغلي حفظه الله ووفقه وأعانه وسدده على متابعته لهذه المبادرات وهذه اللقاءات التي تنفع المسلمين وتبصرهم بأمور دينهم وتفقههم في المهمات التي تدور حولهم وتلوث العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف هذه الأمة والتي مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو منهاج هذه الدولة وهذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية. وكما سمعتم عن هذا الموضوع وهو طويل جدا، يكتب فيه يدبج فيه أقلامهم ويطلقون لرعاتهم الكتابة وتؤلف فيه المجلدات والكتب، إنهم موضوع الأمن والإرهاب وأثر الإرهاب على زعزعة الأمن وأثر زعزعة الأمن على بلاد المسلمين وما يحدث من خلل ومن فوضى في على البلاد والعباد والأخلاق والأرزاق. وعندي المحور الأول الذي هو الحديث عن الإرهاب وما يتعلق من حيث التعريف والنصوص التي وردت فيه وأسبابه وعلاجه. فالإرهاب أيها الإخوة هو من قديم الزمان، وتعريفه الإرهاب مصدر لأرهب، أرهب يعني فزع وخوف، ففيه معنى التخويف والترويع. ومنه من معاني مرادفاته أو مترادفات كلمته كلمة أرهب روع وأفزع، فهو مخافة مع اضطرار وتحرز. قال سبحانه وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال: فإياي فارهبون. وتعريفه اختلف الناس عن الاختصاص، أرباب الأقلام في هذا الباب اختلف في تعريفه، ولكن أقرب التعريفات له أنه كل سلوك عدواني حذر منه الشرع ونهى عنه وتوعد عليه. وقال بعضهم تعريف الإرهاب هو سلب الأمن الظاهر للمعصومين، وأرى هذا أميل لهذا التعريف، سلب الأمن الظاهر للمعصومين، للمعصومين الذين عصوا سواء بالتقتيل أو التجريح أو الإخافة أو الاعتداء على أموالهم، هذا كله إرهاب. المعصومون المسلمون المستأمنون المعاهدون الذميون الذين يأتي بهم ولاة الأمر للعمل في البلد تحت أمن تأمين وأمان ولي الأمر ويدخلون تحت العصمة أيضا، فسلب الأمن الظاهر للمعصومين. وحكمه محرم مجرم في كل الشرائع السماوية. من النصوص التي وردت كما ذكرنا قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعاء نومه قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ولا شك أنه يفسد في الأرض بعد إصلاحها، وكل أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام تجر المسلمين إلى متاهات معتمة وإلى فساد عظيم ومشاكل جمة، وتستعدي عليهم العالم بأسره، يستعدون العالم بهذه التصرفات الشنيعة. وتجلب على المسلمين المشقة والعنت. لذلك واجب على المسلمين جميعا أن يفهموا ويفقهوا معنى الإرهاب وأثره على المسلمين وأثره على ترويع الآمنين وأثره على بذل الفوضى والفساد على العباد والبلاد والأخلاق والأرزاق. والذين يفعلون مثل هذه الأفعال هم بعيدون كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب سلفنا الصالح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في نفسه وأصحابه وأهله وزوجاته، فكانت وصيته لهم بالصبر وتقوية الصلة بالله رب العالمين، ولم يأمرهم حينئذ بالعدوان على كفار قريش ولا بالقيام بأعمال عنف ولا قتل أو اختطافات أو ناب أو نحو ذلك، بل كان السبيل الأوحد عند السلف الصبر والكف والصفح حتى على ما يصيبهم في دين الله. لكننا نرى الآن أقواما حديثة أسنانهم قد تسنموا هذا المركب الشنيع، يعني هو الإرهاب، فوقعوا بمزالق خطيرة ونشروا الخوف والفزع على العباد والبلاد. أما آثاره فلكل زرع حصاد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من يحرم بمحاريه الطيش ويبذر الفتنة ويرميها بالعنف سوف يتجرع غصة الشوك في حلقه وسوف يكتوي بناره. فمن آثار الإرهاب على المسلمين على بلاد المسلمين حصد الأرواح، هلاك الأنفس، تدمير الممتلكات، نشر الفوضى والخوف والرعب، زرع الضغينة والبغضاء، إضعاف الأمة، تبديد مكتسباتها ومقدراتها من جزاتها، تسلط أعداء الله وتمكنها من أمة الإسلام. وهذا فيه مشقة وعنة وحرج على المسلمين، سببه الذين تسلموا هذا المركب السيء مركب الإرهاب بسبب تخويفهم وترويعهم للآمنين. ومن سلبيات الإرهاب أنه يخالف روح الدين الإسلامي ولبه، فكل عمل يخالف ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة فمن ذلك مخالفة ولي الأمر وشك وعصى الطاعة. فالنصوص الشرعية قد دلت على وجوب طاعة ولاة الأمر بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وأمر بالطاعة في المعروف، وأمر بالصبر على الأئمة وإن جاروا وظلموا، فقال اسمع وأطع وإن جار بظهرك وهذا مانع، وقال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. كذلك أيضا من سلبياته أن الأعداء يفرحون بهذا التصرف الشنيع من أبناء المسلمين، فيقول: انظروا إلى هذا الدين، هذا الدين الذي يقول إنه حياة وشفاء ورحمة للعالمين، انظروا كيف يروعون الآمنين، يهلكون الحرث والنسل، ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها. فيفرح أعداء الإسلام بهذه التصرفات القبيحة والتي حرمها الشرع ونهى عنها وحذر منها وتوعد عليها، وما آية الحرابة عن أذانكم ببعيد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. الآية في المائدة نزلت بسبب تلك القصة العرانية العقلين الذين قتلوا راعي من الصدقة واستاقوا وسرقوا الإبل وسمروا عينه وفعلوا ما فعلوا، فنزلت هذه الآية، وكانت أساسا في الإفساد في حدود أو حد المفسدين في الأرض، وآية هي آية الحرابة. أيضا من سلبياته ومفاسده عرقلة مسيرة الدعوة إلى الله تعالى، فهم ضيقوا على المسلمين بسبب تصرفات المسلمين الإرهابية، التفجير، قضية الانتحار أو التفجير، ترويع الآمنين، فضيقوا على المسلمين بسبب تصرفات بعض المسلمين الطائشة بدعوى أنهم يجاهدون، وهذا ليس بجهاد. والمشكلة أنهم يسقطون النصوص الشرعية على الوقائع
ولا ينظرون في أقوال سلفنا الصالح في الآيات وفي الأحاديث، ما يرجعون إلى فتح الباري مثلا، ولا العون المعبود على شرح سنن أبي داود، ولا إلى شرح سنن البغرهاري أو اللالكائي أو عقيدة أهل السنة والجماعة التي مدونة في بدون الكتب، ولا إلى شرح النووي لصحيح مسلم، ولا مجموع شرح المهذب، ولا إلى الكتب المعتبرة، لا يرجعون، إنما لهوى يسقطون النصوص الشرعية على الوقائع والأحداث فأفسدوا كثيرا وكثيرا. ومن سلبياته قتل المسلمين المعاهدين، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسلب دما حراما، حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح راية الجنة. بل قال طائفة من الفقهاء: من قتل كافرا غيلة قتل به. وديننا دين الحياة، ليس دين التقتيل والتجريح والإفزاع، لأنه لا دين بعده إلى قيام الساعة، حتى عند نزول عيسى في آخر الزمان يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. وهو دين الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو أرسل غازيا قال: بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله وعلى بركة الله، ولا قال: ولا تقتلوا وليدا ولا شجرة ولا امرأة، يعني وهذا روعة في العدل. حتى قال بعض الحكماء قال: لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من المسلمين. أيضا الاعتداء على الآمنين وترويعهم، أيضا ضياع الأمن والأمان، والتفريط في جانب الأمن جريمة كبرى، ولعل أخي الشيخ محمد حدث عن هذا الجانب الثاني، جانب الأمن. وبلد ضاع منه الأمن فقد ضاع، في ظل الأمن تقوم الحضارات وتقوم الدول وينهض الاقتصاد وتدور عجلة التنمية، فإذا ضاع الأمن ضاع كل شيء. إن الأمة المسلمة إذا آمنت أمنت، وإذا أمنت نمت. ولهذا امتن الله على وجل فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، بدأ بالأمن، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عند قوت يومه، فقد سيقت له الدنيا. فمقومات الحياة ثلاثة: الأمن في البلد، والصحة في الجسد، ولقمة العيش، عنده قوت يومه يملك الدنيا. كم نملك من الأقوال نعم نتقلب فيها في هذا البلد، فلله الحمد من قبل ومن بعد. أيضا من سلبياته بذر الخوف والقلق والاضطراب وتحطيم الاقتصاد إلى آخره. وقد يتساءل بعضكم: فهل له من أسباب؟ نعم، للإرهاب أسباب. باختصار، أسباب الانحراف والضلال عن منهج الله عز وجل تولدت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بعضهم يعترض على حكمه، منهم ذو الخويصرة إمام الخوارج قال: عدل. قال: من يعدل إلا ما عدل؟ وكانوا يشككون في عدله صلى الله عليه وسلم ويتهمونه في تعامله. وعانى من الإرهاب أيضا كذلك الخلفاء الراشدون من بعده في القرون المفضلة، من بعده في القرون الثلاثة، عانى أولئك مما ظهر عليهم من فرق ضالة وأعمال عنف وإرهاب ما لا يحصى. وهذا هو الداء، وهذا الداء يستمر إلى يومنا هذا. فنرى الآن خوارج العصر في تنظيم الإخوان، من أبرز أصحاب الضلال والإرهاب في هذا الزمن من تبنوا هذا الفكر الإرهابي، تنظيم الإخوان الإرهابي، ومنه خرج جبهة النصرة، ومنها داعش، ومنهم من رحم الإخوان خرجت القاعدة والسرورية والقطبية أتباع سيد قطب ومن لف لفه وهكذا. فخوارج العصر هم أيضا إرهابيون، والحمد لله أن ولاة الأمر قد صنفوا، وعلماؤنا في هذا البلد صنفوا تنظيم الإخوان بأنه إرهابي، تنظيم الإخوان إرهابي، لأنه فرقة تفجر وفرقة تستنكر السرورية، يتبنون الاختطاف والتكفير والتفجير، وهذا وضع في كتب سيد قطب الحاكمية والتكفير والتجهيل جاهلية القرن العشرين وغيرها من الكتب. فمن أسباب وجود الإرهاب باختصار إهمال الأسرة لأبنائها، الإعراض عن التربية الصحيحة للأولاد، والواجب أن يعلموا الأخلاق الطيبة الكريمة وإقامة الحقوق، التعبد لله عز وجل عبادة عبودية صحيحة، بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، ثم بأداء الحقوق، حق الله، حق الوالدين، حقوق ولاة الأمر، حق الجار، حق الطريق، حقوق المستعملين، حقوق الكفار، حقوق الحيوانات، حقوق البيئة، حقوق عامة الخلق، كل شيء قد بين ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه من هواه إلا وترك لنا فيه علما. بل أنزل الله عليه اليوم أكملت كمل الدين، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن أرباب الفكر الضال والعقيدة المنحرفة من أهل الإرهاب والتفجير والتكفير يستدركون يطعنون في الدين فيبتدعون بدعا فظيعة كما رأيتم. نعم، فأولا إهمال الأسرة لأبنائها، وثانيا أيضا إهمال المجتمع بكليته للتعاليم الإلهية والدروس النبوية التي تحمي بنيانها وتوطد أركانها. وكذلك أيضا الثالث الإهمال العلمي، قد يكون لأهل العلم تقصيرا في هذا الباب، أهل العلم والفقه، ولهذا أسقط أولئك الإرهابيون النصوص الشرعية على حوادث ووقائع فقالوا هذه هي، ثم فعلوا ما فعلوا وأفتوا بجواز الانتحار وأفتوا بجواز الاختطاف والقتال، خطف الطائرات، قتل الأبرياء، ترويع الآمنين، يحولون النصوص الشرعية وفق الهوى. أرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. أيضا من أسباب الإرهاب الإهمال عدم الالتفات إلى شريحة الشباب، فهي الشريحة العظمى في المجتمع، والمملكة العربية السعودية أكثر سكانها من الشباب، فهي المملكة الشابة، بينما أوروبا هي القارة العجوز كما يقولون. ومنها أيضا الدعوات الهدامة التي أصبحت لكل ناعب يدعو بها، كل ناعب عبر مواقع التواصل دعوات هدامة، سواء دعوات للشهوات مما يتهم أن المجتمع المسلم الموحد الموحد بالتشدد وبغلو إلى آخره، وهم لا يفقهون الدين ويطعنون في الأمة الوسط، أو عن طريق فتن الشبهات، ومنها كما قلت الوقوع في الطعن في ثوابت الدين وما يتعلق به. كذلك أيضا من أسباب الإرهاب التوجيه الخاطئ، حينما يتربى الناشئة أو الشباب على دعاة الفتنة من دعاة التحريض الذين يهزون أعواد المنابر، لكن بما بأهوائهم، مطرحين المنهج النبوي والسلف الصالح عرض الحياة لا يعملون به، إنما وطبهم تهييج وتأليب وزرع للفتنة وتحريض على الحكام وعلى البلد وعلى المجتمع حتى ينحل ويتفكك ويكون سلمة ولقمة سائغة لأعداء الإسلام. لكنه لو تربوا على أيدي العلماء الربانيين السلفيين الراسخين الذين ينظرون بنظر الوحي ويتبعون منهج السلف الصالح، لأن أصول الاعتقاد، أصول أهل السنة والجماعة تبنى على ثلاثة أصول وثلاثة قواعد، أولها القرآن الكريم، وثانيها السنة الصحيحة المطهرة، وثالثها فهم السلف للكتاب والسنة. ولا يجوز أن يقال لهم عقول ولنا عقول، هم رجال ونحن رجال، لا، فضلوا بنصوص الكتاب والسنة. أما أعطوك نصا واحدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث بطوله تعرفونه وراجعوا شرحه، وحديث افتراق الأمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وصحب، يعني من أجسره الأمة، فهمهم الكتاب والسنة. فلا كون بعض الناشئة والشباب الذكور والإناث تتلمذ وتربى هذا الفكر على دعاة الفتنة، دعاة التأليب والتهييج والتحريض الذين هدفهم إفساد العقيدة الصحيحة واتباع الأهواء، نون الهوان من الهوى مشروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. والواجب كما قلت أن يرجع العلماء، هيئة كبار العلماء، كوكب عند العلماء الربانيين. من أعجب الكتب وهو أصل في هذا الباب كتاب عجيب، احفظوه وخذوه وراجعوه، كتاب لشيخنا العلامة بقية السلف والحبر الفهامة الفقيه المحدث الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وهو كتاب نفيس من ذهب. الكتاب اسمه الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، حفظت الكتاب نعيده ثلاث مرات، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، موجود الكتاب مطبوع. الإرهاب وآثاره السيئة على أفراد الأمم. فهذا كتاب نقش من ذهب في الباب يبين لك الإرهاب الفكري والإرهاب بالتفجير والذي يحمل الأفكار ومن هم ومن أقطابهم وأثر القطبية والسرورية. فقد بحثوا بحثا وافيا كافيا شافيا رحمه الله رحمة واسعة. فاشتروا خطيب وإمام ليس عنده هذا الكتاب في هذا العصر هذا خطيب مبصر وإمام عنده تقصير الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. نعم. أيضا من أسبابه الفهم الخاطئ للنصوص. فمن بعضهم وقع في العمل الإرهابي كان بسبب فهمهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية فأخذوا من أنصاف وأتباع بعض المتعالمين أو فتاوى ثقافية يسمونها أو من دعاة التغيير تغيير هذا التغيير دعاة الفساد والإفساد إلى آخر ما يقولون أو تحويرهم للنصوص في قضية ثوابت الدين الولاء والبراء مثلا في قضية الجهاد قضية التكفير قضية الشهادة والاستشهاد والسمع والطاعة ولزوم الجماعة عندهم شبهات حول هذا فلا يعلمها إلا العلماء الربانيون ويستدلون طبعا في الخروج على الولاة بحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجهاد. هذا الحديث فيه نظر وعند من يحسنه فعند سلطان الجاهل تفيد السرية خذ بيدي ونصحه سرا كلمة الحق سرا ليس أمام الناس ليس على المنابر ولا في الطلعات الخاصة أو الاستراحات أو العامة أو في الصلاة أو الخطب أو المحاضرة أو كذا سر خذ بيدي سرا. أو مثلا يستدلون بحديث سلمان الفارسي أو غيره لما قال عمر كيف تقولون لو قلت هكذا ما لك فقال أشار له بالسيف نقول بك هكذا. هذه الحادثة لم لا تقع ولا تصح. فالصحابة لا يخرجون لا يرون الخروج بالكلام عن الولاء عن التنامر فضلا عن السلاح فهذه لم تثبت ولا يصح أبدا. ولهم شبهات حول الجهاد ولهم أخرجوا من اليهود من الكفار من جزيرة العرب أو كذا لا يجتمع فيها دينان أخرجوا هذا الخطاب لولاة الأمر وللحكام ليس لعامة الناس. والحديث بطوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله تروا أي تعلموا الحديث العلماء الذين يعلمون النصوص هذا كفر هذا مكفر والكفر له ضوابط ولا وعند أهل السنة والجماعة لا يكفرون الفاعل وإنما يكفرون الفعل ولا يكفرون الفاعل حتى يناقش ويحاور وتبلغه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وباب عظيم من أبواب الحديث والفقه والتفسير وهو باب من لم تبلغه الحجة أو الدعوة عند أهل العلم موجود لكن أولئك لا يفتون بتكفير الناس وتجهيلهم وقتلهم عياذا بالله. أيضا من أسبابه التغرير بصغار السن عبر المواقع والنظر في غالب الأعمال الإرهابية يجد أن من يقومون بهذه الأعمال الإرهابية من صغار السن ممن لم تنضج عقولهم أو تشتد عودهم وهؤلاء يصل التغرير بهم يصل إليهم التغرير سريعا بعقيدته الصحيحة وبوطنه وبولاة أمره. يقولون لو مثلا قل يا بني حكامنا مسلمون موحدون حكموا فينا شرع الله أمنونا بأمر الله وتوفيقه على عقيدتنا وأموالنا لا شركيات لا سحرة لا كهانة مظاهر الإسلام ومعالمه واضحة يؤدى للصلاة خمس مرات الدين القائم حلق التحذير السنة كليات الشرعية المحاكم تحكم بالشريعة بشرع الله دين دولة إسلامية ينبغي أن نحب الواجبات حقوق ولاة الأمر خلال الفضل حقوق العلماء حقوق الناس حقوق الرأي حقوق الرأي بين هذه الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة وغيرها. وهذا مدور في كتب أهل السنة العقيدة الواسطية العقيدة الطحاوية شرح السنة للبغدادي أو للالوكائي مثلا شرح الحاشية الأصول الثلاثة شيخ زيد المدخلي رحمه الله شرح وحاشية للأصول الثلاثة وراجعها وهي منبحة مهذبة محققة. الشيخ النجدي بن عثيمين شرح أيضا الأصول الثلاثة كذلك أيضا مما يواجه به الإرهاب التمسك بدين الله والتبع عن شريعته ونصرة أولياء الوقوف أمام المرجفين. إن بلدنا هذا المملكة العربية السعودية حكاما وشعبا وعلماء وقدوة وأمراء قد سلطت عليهم كما ترون سلطت أقلام مسمومة وقلوب محمومة وكلاب نابحة وذئاب عاوية عبر المواقع التواصل عبر اليوتيوب أو عبر العواجل من أعداء هذا البلد من الحزبيين من الخوارج من الذين حسدونا على ما نعيش من عقيدة صحيحة صافية واجتماع وكلمة واحدة وأمة واحدة وصفا واحدا مع علمائنا وأمن واقتصاد قوي. فالسعودية قوية في دينها في عقيدتها وفي أمنها وفي موقفها وفي اقتصادها كما ترى في رغب عيشها فهم يحسدوننا على هذا. فواجب علينا جميعا أن نتنبه وأن نرد هذه الشبهات وأن نبطلها وأن نعتز ونشرف ونفخر بحكامنا وبقادتنا وولاة أمرنا وبلدنا ودولتنا فهي دولة الإسلام ما هو الأفيدة من طرف الحضارات قبلة المسلمين. أيضا مما يواجه به الإرهاب التركيز على رعاية الأسرة وحمايتها من الأخبار المحدقة من التفكك والخلاف بين الأسرة. إذا طلق زوجته ربما ضاع هذا فتخطفته أيدي الضلال الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة فلا نسمع به إلا وقد قتل نفسه أو فجر أو كفر. أيضا وجوب وحدة الكلمة والبعد عن الخلافات. أيضا التذكير من يواجه الإرهاب بأهمية الأمن تحدث عنه الشيخ محمد بعد قليل التذكير بأهمية الأمن في حياة الناس لا حياة بغير أمن أبدا والمحافظة على الأمن مطلب شرعي كبير وضرورة هامة في المجتمع. فإذا ضاع الأمن ضاع الدين لا تستطيع أن تذهب لصلاة الجمعة والجماعة وأنت خائف لا تستطيع أن تبيع تفتح دكانك ومزرعتك وأنت خائف في ظلال الأمن يعبد الناس على بصيرة ربهم على بصيرة ويتنقلون ويجوانب الأرض ويأكيد من طلب الرزق والعيش ويدعون إلى الله. تتعطل جوانب كثيرة من جوانب دينية أخلاقية اجتماعية إذا فقد الأمن. فإذا ضاع الأمن ضاع الدين والعلم والأنفس والأعراض والأرزاق. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ ولي أمرنا وأميرنا المحبوب صاحب السمو الأمير محمد بن نافع بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز، ويوفقهما ويسدد خطاهما خطاهما لما يحب ويرضى، وأن يوفق وزيرنا المبارك شيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وأن يوفق المدير العام الشيخ سالم مدخل لما يحب ويرضى، وأن يعينه على المسؤولية التي تحملها على عاتقه. أشكركم وجزيتم خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا ببعثة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والصحب الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم على جلوسكم هذا خير الجزاء، وأن يجزي زميلي وأخي الشيخ حسين المعافى وفقه الله على بيانه وتذكيره لنا، فقد أجاد وأفاد، وقد اشتمل كلامه على بيان موضوع هذه الندوة بمحوريه الأول والثاني. وما بقي لي إلا أن أؤكد ما قاله حفظه الله، ونتذاكر في هذا المسجد العامر بذكر الله تبارك وتعالى. أما بعد، فإن من نعم الله تعالى العظيمة الاجتماع في بيوت الله لعمارتها كما أذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عمارها الذين يبتغون وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وإن من عمارة المساجد عمارتها بذكر الله للصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والدروس العلمية وحضور حلقات العلم وغير ذلك من مما ورد به الشرع وشرعه لنا في هذه البيوت الطاهرة. فالمسجد له دور عظيم في التربية الإسلامية، وله دور عظيم في تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وفي قوة الترابط بين المؤمنين ووحدة الصف، وفيه تنزل الرحمة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة بدأ بعمارة المسجد، ومنه انطلقت الدعوة وانتشر الخير وتوجه الناس منه إلى نشر دين الله عن طريق الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وإمامهم وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طلقت هذه الرسالة العظيمة يحملها العدول الفضلاء الذين أكرمهم الله عز وجل بالثناء عليهم في كتابه الكريم وبثناء رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهنيئا لعمار المساجد، هنيئا للجالسين فيها الذين جلسوا من أجل أن يكتسبوا الحسنات العظيمة التي تكون بسبب هذا الجلوس في حلقة من حلقات العلم. وأسأل الله أن يكون جلوسنا هذا جلوس علم وجلوس خير، وأن يرزقنا حسن النية وحسن العمل. وما أعظم الفضل في من جمع بين العمارتين للمساجد، العمارة المعنوية والعمارة الحسية. بأن يوقف المرء منا أرضا ليبنى عليها مسجد، أو يقوم القادر منا على بناء مسجد أو على المشاركة فيه ولو بشيء يسير، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الحديث الثابت: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فأحث نفسي وأحث كل قادر منا على الترغيب في هذه العمارة، عمارة المساجد، يصلي فيها المسلمون ويرتادها طلبة العلم. فكانت المساجد هي منطلق العلماء، وهي محل طلبة العلم الذين يأوون إليه ويأتون إلى هذه المساجد ليتعلموا الفقه، يتعلموا العلم. فنبغ العلماء وكثر العلماء والأئمة من خريجي هذه المساجد، ونحمد الله عز وجل أننا في هذه الدولة المباركة، دولة العلم والعلماء، ودولة عمارة المساجد، وفي مقدمة الاهتمام بعمارة المساجد عمارة الحرمين الشريفين. كم فيها من جهود رعاية لها ورعاية لقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويجزيهم خير الجزاء. كما أنني أذكر بأهمية الصلاة، أهمية الصلاة بأدائها على الوجه الذي أمر الله عز وجل وبين لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وكم من النصوص التي تحث الأمة على العناية بعمود الإسلام وثاني أركانه، وكذلك حضور الجمع والجماعات. ينبغي على المسلمين أن يهتموا بحضور الجماعات في المساجد، وحذار من التخلف عنها بغير عذر شرعي. إن هذه المساجد تقام فيها أعظم شعيرة في الإسلام بعد شعيرة توحيد الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وذرياتنا من يقوم الصلاة. أيها الإخوة، هذا الموضوع، موضوع ندوة الليلة، هو كما أفادني مدير إدارة الدعوة في فرع المنطقة الشيخ محمد الفرجي وفقه الله، لأنه آخر موضوع في المبادرة الأولى التي أمرت بها ووجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفق الله معالي وزيرها لكل خير. بدأت هذه المبادرة، المبادرة الأولى، في جامع الملك عبد الله بمدينة جازان، وانتهت هذه المبادرة في هذا الجامع، جامع الرسالة بمحافظة الريف، فأراه شرفا لهؤلاء الكرام الذين وفدنا إليهم إخواننا، وعلى رأسهم الإخوة الكرام في المكتب التعاوني رئيسا ومديرا وأعضاء، وكذلك مدير مركز الدعوة والإرشاد وفقه الله ووفقكم جميعا. سعدنا عندما وجدنا هذا الاستقبال وهذه الحفاوة التي تنم عن كرم وعن إخاء. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. وتلي هذه المبادرة كما أفادني أيضا مبادرتان، الثانية والثالثة، هكذا يا شيخ، وإن شاء الله تنطلق قريبا بإذن الله تعالى. وهذه حقيقة جهود مباركة، جهود عظيمة من الوزارة وفقها الله، تعمل مع مرافق الدولة جنبا إلى جنب في هذه المواضيع المهمة. سمعتم من حديث الشيخ حسين خطر الإرهاب، مما يستوجب على الأمة أن تهتم بهذا الموضوع، يحذر المرء بنفسه ويحذر غيره بقدر ما يستطيع. وأعظم من يجب أن نحذرهم من نرعاهم من أبنائنا وبناتنا ونسائنا. النساء في البيوت مهم جدا أن نبين لهم هذا الأمر، ربما يغفل عنهم كثير من الناس، والشر محدق بالجميع. الشر من الأشرار ومن الأعداء يتربص به الأعداء ويريدون ويقصدون شبابنا، لأنهم عماد المستقبل بإذن الله تعالى، وقوة وأصحاب نشاط وحيوية. ينبغي علينا أن نهتم بهذه المواضيع، وإذا جلسنا نستمع لحديث عن هذه المواضيع نستمع باهتمام ولا نعتبره شيئا ثانويا، ولا نقوله مرة واحدة بل نكرره. ولذا أخاطب نفسي أولا وأخاطب الجميع من أئمة وخطبة ودعاة وطلبة علم ومعلمين ومعلمة، والله الواجب علينا عظيم نحو هذه المواضيع. ينبغي علينا أن نبين لشبابنا ولشعبنا ولأمتنا كافة، وانظر إلى حرص الدولة وفقها الله، هذا الموضوع ينم عن ماذا؟ ينم عن أن هذه الدولة لا تهتم فقط بأبناء بلدها بل وبأبناء بلدان العالم الإسلامي. انظر إلى الموضوع كيف أن الدولة حريصة على أن تنشر الإسلام الصحيح، تنشر الوسطية التي جاءت في هذا الدين الحنيف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تنشر الخير لينشر في الآفاق، تحذر من الشر حتى تحذره الأمة وتحذر منه. ينبغي أن نتعاون معه، واجب من الواجبات كل بقدر ما يستطيع. الواجب عظيم والمسؤولية كبيرة علينا، نحن لا بد أن نحمل هذه المسؤولية لزاما علينا، وإلا فعلينا الإثم. لا نتنصل عن المسؤولية. يجب أن نتكاتف ونتعاون على البر والتقوى، وهذه المواضيع هي من التعاون على البر والتقوى، ومن التكاتف والتعاون الذي يجب أن يسود في مجتمعاتنا. فينطلق الإنسان من المسجد، من المحاضرة، من حلقة العلم، من الدرس، ينطلق إلى بيته ويبين لهم الخير الذي سمعه، ويحذرهم من الشر الذي يجب أن يحذر منه. وهذه الفئات وهذه الجماعات الحزبية التي سمعتم حديثا عنها من فضيلة الشيخ هي من الشرور الكبيرة ومن الفتن العظيمة التي فتن بها العالم اليوم. وتسمعون وترون وتقرؤون الأحداث التي سببتها. انظروا إلى العالم عن طريق المرء والمسموع والمقروء، كيف يعج بالفتن؟ ما سببه؟ سببه أن هؤلاء الدعاة، دعاة الفتن، نشروا فكرهم ولم يجدوا من يضاد هذا النشر في كثير من البلدان. ونحن ولله الحمد نواجه هذا الفكر الخبيث، فكر الجماعات الحزبية والدعوات المضللة البدعية والأفكار الضالة من إخوانية وتبليغية وقاعدة ودواعش ونصرة وغيرها من المسميات التي خدعت بعضا من شبابنا وللأسف. ولكن ولله الحمد نبشر أنفسنا أن مع بذل الجهود حصل خير كثير، تنور الناس، عرف الناس خبث تلك الأفكار أولا، خبث تلك الجماعات التي خرجت عن جماعة المسلمين، التي خرجت عن منهج السلف الصالح. ينبغي علينا أيها الإخوة في كل زمان وفي كل مكان ومن كل الفئات التي تستطيع، علينا أن ننشر مذهب السلف الصالح، ننشر هدي الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله. وما هذه الندوة وهذه الجلسة إلا واحدة من الوسائل والطرق التي تنشر منهج السلف الصالح الذي تقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد. هذه البلاد من فضل الله عز وجل علينا، ولا يخفى عليكم شأنها، أنها قامت على نصرة العقيدة السلفية، قامت على توحيد الله الخالص، قامت على تحكيم الشرع من كتاب وسنة، فتحت للناس أبواب العلم والمعرفة، أمرت بعمارة المساجد حسيا ومعنويا. وانظر إلى هذا الجامع العامر بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ولاة الأمر وفقهم الله، هم الذين هيئوا لنا السبل، هم الذين ساهموا في بناء المجتمعات وإحلال الأمن واستتبابه، حتى الناس انصرفوا إلى معايشهم واقتصادهم، وأمنوا على دينهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم واقتصادهم، وخيرات عظيمة نعيشها ولله الحمد. إذن يا أيها الإخوة، هذا الموضوع موضوع مهم، فالأمن هو عكس الخوف مطلقا، وهو يعني السلام من الشرور والفتن، ويعني الطمأنينة والاستقرار والازدهار، ويعني الأمن على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال، والناس تنشد ذلك كله، كل الناس، ليس الأمة المسلمة فقط، بل كل بني الإنسان يودون أن يكون هذا الأمر بينهم، لأن الناس ترتاح بال قريشا 10 سنوات من أجل ماذا؟ حتى يأمن الناس، حتى يأمن الناس. ومن فضل الله عز وجل كانت نتائج هذا الصلح عظيمة جدا، نتائج مفيدة. دخل الناس أفواجا في خلال 2 سنوات تقريبا، ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في عند فتحها ومعه 10,000 من المسلمين. سبب ماذا؟ سبب صلح، على أن تضع الحرب أوزارها ويطمئن الناس على أنفسهم، فحصل هذا الخير الكثير. شريعة الإسلام عندما نقرأ نصوصها نجد نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تبين فضل الأمن وأهميته. انظروا إلى الحدود الشرعية التي نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبفضل الله تحكمها هذه الدولة، وهذا من فضل الله عز وجل. تحكم حدود الله وشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها قامت على هذا الأساس منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر. ازداد الأمر خيرا على خير. عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ازداد الخير وفضل الله تعالى. استتب الأمن وكثر الرخاء وشيدت المساجد وفتحت حقول العلم في السهل والجبل وأمنت السبل، وأصبح الناس يخرجون من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها لا يخاف إلا الله. هذا من فضل الله عز وجل عليه، ثم بتطبيق شرع الله. فالأمن في الإسلام مهم جدا، له أهمية كبيرة. سمعتم من فضيلة الشيخ إقامة الحدود الشرعية، حد الزنا، حد السرقة، حد القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا هذه النصوص التي فيها الوعيد الشديد، من أجل ماذا؟ ألا تراق دماء المسلمين بغير حق، بل ولا تراق دماء غير المسلمين بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا غير مسلم لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شعار المسلمين السلام عليكم، جاء في الحديث الثابت أفشوا السلام بينكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار على أخيه بحديدة. إشارة، انظروا خطر الترويع للناس وخطر الإخلال بالأمن. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بما اهتم به شرع الله، بل ونهى الإسلام عن إخافة الحيوان، فكيف بإنسان مكلف مسلم تخيفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى أصحابه وقد أخذوا صغار طائر، فقال: من فجع هذه بولدها؟ عليه الصلاة والسلام. إذن الأمن أمر عظيم في الإسلام، ينبغي علينا أن نعظمه وأن نهتم به وأن نبذل الوسائل والأسباب التي تبغيه وتزيد قوة إلى قوته. إذا اختل الأمن وزعزعت أركانه حصلت الفتن العريضة، حصلت الشرور المستطيرة، كما سمعتم من سفك للدماء وانتهاك للأعراض، سلب للأموال، فتح لباب الجرائم. عندما تحصل الفوضى والفساد يأتي أهل الإجرام ويتسلط القوي على الضعيف ويحثون فسادا. والله قد نهى عن الإفساد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيها الإخوة، أعظم النعم علينا بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن الوارث، وإننا ولله الحمد في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ننعم بنعمة الإسلام وشعائره الظاهرة ولله الحمد، وحلقات العلم، بدور العلم منتشرة وخيرات عظيمة، وننعم بنعمة الأمن الوافي. منذ أن قامت الدولة على نصرة التوحيد ونصرة العقيدة السلفية، ولا زالت ولله الحمد كما ذكرت لكم، كان الناس في هذه الدولة وفي غيرها قبل مجيء المؤسس كانوا في خوف، في غلب، وفي جوع، وفي أمراض، كان السلب والقتل والنهب، كانت من أراد أن يذهب إلى مكة وإلى المدينة لا يستطيع الذهاب بسبب الخوف. فأراد الله عز وجل بهذه البلاد خيرا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. في بعض البلدان، بلدان المسلمين، وللأسف تمر بمحن وفتن بسبب غياب ماذا؟ الأمن. وإن الواجب علينا وعليهم أن يتقوا الله، الواجب على الجميع أن يطبقوا شريعة الإسلام على منهج السلف الصالح. ونقول لهم: إن علينا جميعا أن نقوم على شرع الله المطهر كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر الأخطار المحدقة بنا، نحذر الشرك بالله عز وجل، ونحذر البدع، ونحذر إراقة الدماء. فالحمد لله الذي صير حالنا في هذه البلاد إلى الرخاء وكثرة النعم والاجتماع بعد الفرقة والأمن بعد الخوف. نسأل الله عز وجل أن يتمها نعمة. وأختم حديثي في أن هذا المجلس أسأل الله أن يكون من أحسن المجالس مشتمل على التذكير. والله يا إخوة عندما تذكر إخوانك في مجلس من المجالس بنعم الله عز وجل على الناس، والله من أعظم الأساليب لبيان الخير لهم والاستمرار النعم عليهم. فعلينا جميعا أن نبين لإخواننا في المساجد في المجالس مع الزملاء مع الإخوة مع الأقران، نبين لهم هذه النعم حتى يشكروا نعم الله عز وجل، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ونحمد الله عز وجل أنه لا يزال فينا من يذكر، نعم بفضل الله عز وجل في كل مجتمعاتنا نجد الخير كثيرا. والله هؤلاء المذكرون والناصحون هم تسعد بهم النفوس وتبتهج بهم المجالس، فجزاهم الله خير الجزاء أينما كان. ينبغي النصح لعباد الله والتذكير بنعم الله عز وجل، تذكير بنعم الله التي تستوجب منا الشكر. الشكر هو قيد النعم، به تدوم النعم، تكون محافظة عليه بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الطاعة توحيد الله، توحيد الله الخالص أيها الإخوة. أذكر نفسي وأذكر إخواني بأن نقوم على هذا التوحيد الذي هو أصل الأصول، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. ينبغي علينا أن نتعلم هذا الأصل وأن نعلمه الناس، ولا يكفي تعلمه مرة أو مرتين، بل دائما علينا أن نجتهد فيه ونعلمه في مساجدنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا. ونحمد الله عز وجل أن مقررات المدارس عندنا في هذه البلاد أول ما تهتم بالعقيدة، فتجد صغارنا من بنين وبنات يتعلمون أنواع التوحيد والأصول الثلاثة وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. وهذا والله من فضل الله عز وجل علينا. علينا أن نحافظ على الصلوات ونأمر بها أولادنا، نحث الناس على ارتياد بيوت الله التي بنيت لإقامة ذكر الله، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وإن من المعروف الذي يجب أن يؤمر به بيان عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وشريعتها التي سارت عليها آخذة لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحذر أهل البدع والخرافات، نحذر تزيينهم وتلبيسهم علينا. ومن المنكر الذي يجب أن ينكر وجود الجماعات الحزبية، وجود الجماعات التي تزين لنا الخروج على الأئمة وولاة الأمر، التي تبين لنا أن المظاهرات نوع من أنواع الدعوة إلى الله. وحاشا والله أن تكون المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، بل هي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الفوضى وإلى تخريب ديار المسلمين وتشتيت شملهم وفرقتهم وعدم اجتماعهم. نعم. أن نلتف حول ولاة أمرنا وعلمائنا ولنزدد التحاما واجتماعا وتآلفا وتناصحا وتعاونا على البر والتقوى، متبعين في ذلك هدي الكتاب والسنة بفهم سلف الصالح رحمهم الله. ففي ذلك قوة لنا ودحر لأعدائنا وتفويت للفرصة على المحرضين الذين يطعنون فينا من الروافض ومن شايعهم وفرقة الحوثية التي تحارب هذا البلد وسببت فسادا في اليمن وتريد أن تفسد هنا، فرقة من فرق الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون أفضل الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فرقة ينبغي الحذر منها والتحذير من فكرها، ففكرها فكر خبيث، لا تحب السنة ولا أهلها، ولذلك تحارب هذه الدولة. ولكن بفضل الله عز وجل الدولة قائمة بقوة وحزم أمام فتنتهم، ولا يستطيعون بحول الله وقوته أن يصلوا إلى شيئا من مآربهم، وذلك بفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة الأمر وتعاوننا معهم وتكاتفنا. لا بد من التكاتف والتعاون، نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا حتى نصمد أمام هؤلاء الأعداء ومع كل الأعداء كلهم، ولا نسمح لأصحاب الفكر الضال أيا كان مصدره، لا نسمح به في بلادنا، ولا نسمح لأولادنا أن يمشوا مع أصحاب الأفكار الضالة، ولا يدخلوا مواقع التواصل المشبوهة التي تبث سموما ليلا ونهارا. أسأل الله تعالى أن يزيد بلادنا أمنا إلى أمنها، وقوة إلى قوتها، وأن يزيد أهلها تآلفا وتناصحا وتعاونا على البر والتقوى. وأسأل الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، وأن ينصرهم على أعدائهم. أسأل الله أن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. أسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، وأن ينصر رجال أمننا في كل مكان، نفخر بهم في الحقيقة، وواجب علينا أن ندعو لهم سرا وجهرا، ليس في خطبة الجمعة فقط أو المحاضرة، بل ينبغي للإنسان العاقل أن يدعو لهم في الليل وفي النهار وفي الصلاة، لأنهم أقوام بذلوا أنفسهم وتركوا أموالهم وأهاليهم يدافعون عن ديننا وعن بلادنا وعن علمائنا وعن أعراضنا وعن ولاة أمرنا. ينبغي لنا أن نبذل النصح لهم، وأعظم النصح أن ندعو لهم. أسأل الله أن ينصرنا وإياهم على هذا العدو من الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا. أسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر. أعوذ بالله من شر كل ذي شر. نعوذ بالله من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربنا على كل شيء قدير. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. أشكركم أيها الإخوة على جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، وأعتذر على الإطالة. أشكر إخواني الذين استقبلونا مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك. أشكر العلاقات العامة في فرع الوزارة بوزارة الشؤون الإسلامية منطقة يازان على جهودهم وعلى أعمالهم، أسأل الله أن يثيبهم على ذلك وأن يثيب الجميع بأحسن الثواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأترككم مع الشيخ حسين وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكر شيخنا الشيخ محمد بن زيد المظهري هذه الإفاضة، هذا الكلام المبارك الطيب، وفي 5 دقائق لن أطيل عليكم، أتحدث في موضوعين وبإيجاز. أما الأول فهو ما من الله به وخص به المملكة العربية السعودية. ست خصائص فيما أرى أظن انفردت بهذا العالم. الأولى تحكيم الشريعة، ثانية رعاية التوحيد الموحدين وقمع البدع والشرك والمشركين، ثالثة رعاية الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، ما هو الأفيدة منطلق الحضارات منبثق النور، الرابعة رعايتها للقرآن الكريم، القرآن الكريم مجمع الملك فهد لضباعة المصحف، نور يخرج من المدينة من السعودية للعالم كل العالم. خامس رعايتها بالسنة، السنة الصحيحة، مركز الملك سلمان لطباعة المصحف أو للحديث النبوي، عناية بالسنة وجلالتها الحديث. الأصل الثاني في التشريع. السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاتوا لي دولة في العالم كله فيها هذه الست الخصائص لن تجدوا إلا السعودية. إذن المملكة العربية السعودية تاج على رؤوسنا، نفخر افخر واشرف واعتز حينما تقول سعودي، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. أما الموضوع الثاني فهو ما يتعلق ببقاء الأمن، فإن لبقاء الأمن في المجتمع أسباب ووسائل. أولها التوحيد، قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وهذا الظلم هو الشرك الأكبر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإيمان بالله تعالى والسعي في تكميله وتحقيقه وتتميمه، قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا من الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فجعل الأمن مع العبودية. ثالثا إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شار الشيخ هذا، لأن الذي يقيم الصلاة ما قال في القرآن صلوا، قال أقيموا، لأن إقامة الصلاة تعني أن تؤدى بأركانها وواجباتها وآدابها. فالذي يقيم الصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أقام الصلاة فقد أمن شر نفسه وأمن المجتمع شره. هذه الثالثة والرابعة توحيد وأمن إقامة الصلاة. طيب الرابع إيتاء الزكاة، الزكاة مساواة ومواساة، تزرع المحبة والوئام والمجتمع الواحد حينما يحفظ القوي على الضعيف والغني على الفقير، وهي مرآة وأغلى وأعلى وأفضل وأكمل وأشمل صور التكافل الاجتماعي. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. الخامس الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الدعاء يدعو الإنسان بثبات الأمن وتثبية القلوب. والسادس أو الوسيلة السادسة، السبب السادس شكر النعمة، لئن شكرتم لزيدنكم، النعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال وما بكم من نعمة فمن الله إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. السابع الثامن إقامة الحدود، ردع للمجرمين وإقامة لحكم رب العالمين، فإن الجاني إذا علم أنه لو فعل كذا فعل به وقدص منه فإنه يقف. ولهذا تقول العرب القتل أمثل للقتل، قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، فيحيي هذا القاتل نفسه وأحيا من هم بقتله وقبيلته لن يقتلوه ما بعد، وما يحصل من تطاحن وقتال فيما بعد. فالقتل أنثى القتل حياة، حدود حياة إقامتها. أيضا طاعة ولاة الأمر سبب وجود الأمن، حماية للبيضة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما ورد في النصوص الكثيرة عند أهل السنة والجماعة، الصبر السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا أو ظلموا.
والنصوص لا تخفى عليكم. أيضا لزوم جماعة المسلمين من أسباب بقاء الأمن أيضا في المجتمع. فهذه في نظري من معظم الأسباب التي بيحصل التوحيد، الإيمان، إقامة الصلاة، الزكاة، دعاء، شكر النعمة، نزوم الجماعة، طاعة الأمر، إقامة الحدود إلى آخر. فنسأل الله تعالى ونحن نعم في هذا البلد المبارك، نعم بأمن وإيمان واقتصاد قوي وراد عيش وطمأنينة ولحمة واحدة واجتماع. نسأله أن يحفظ علينا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا وراد عيشنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا واجبر كفرهم واشف مرضهم واقب شهداءهم يا ارحم الراحمين. اللهم جنبنا ان شاء الله الاشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ في الليل والنهار. اللهم من اراد بعقيدتنا وولاة امرنا وبلدنا وامننا وقدراتنا وجزيتنا سوءا او شرا اللهم اشغله بنفسه واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم جنبنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على حضوركم وانصاتكم وحسن استقبالكم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمساءكم مبارك في ليلة مباركة في جامع مبارك في محافظة مباركة، مجلس من مجالس الذكر والخير والبركة والعلم، جلسة مذاكرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بداية أشكر ولاة الأمور، ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك الذين هيئوا لنا مثل هذه اللقاءات في ظلال الأمن الوارث ورغد العيش والهدوء والتنمية والاقتصاد واللحمة الواحدة والاجتماع على الكتاب والسنة وعلى الخير. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأشكر أخص بالشكر وزيرنا المبارك المجاهد المخلص الغيور على عقيدته ودينه وبلاده ووطنه. أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة منطقة جازان، وأخص بالشكر مدير العام فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدغلي حفظه الله ووفقه وأعانه وسدده على متابعته لهذه المبادرات وهذه اللقاءات التي تنفع المسلمين وتبصرهم بأمور دينهم وتفقههم في المهمات التي تدور حولهم وتلوث العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف هذه الأمة والتي مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو منهاج هذه الدولة وهذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية. وكما سمعتم عن هذا الموضوع وهو طويل جدا يكتب فيه يدبج فيه أقلامهم ويطلقون لرعاتهم الكتابة وتؤلف فيه المجلدات والكتب، إنهما موضوع الأمن والإرهاب وأثر الإرهاب على زعزعة الأمن وأثر زعزعة الأمن على بلاد المسلمين وما يحدث من خلل ومن فوضى في على البلاد والعباد والأخلاق والأرزاق. وعندي المحور الأول الذي هو الحديث عن الإرهاب وما يتعلق من حيث التعريف والنصوص التي وردت فيه وأسبابه وعلاجه. فالإرهاب أيها الإخوة هو من قديم الزمان، وتعريف الإرهاب مصدر لأرهب، أرهب يعني فزع وخوف، ففيه معنى التخويف والترويع. ومنه من معاني مرادفاته أو مترادفات كلمته كلمة أرهب روع وأفزع، فهو مخافة مع اضطرار وتحرز. قال سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال فإياي فارهبون. وتعريفه اختلف الناس عن الاختصاص، أرباب الأقلام في هذا الباب اختلف في تعريفه، ولكن أقرب التعريفات له أنه كل سلوك عدواني حذر منه الشرع ونهى عنه وتوعد عليه. وقال بعضهم تعريف الإرهاب هو سلب الأمن الظاهر للمعصومين، وأرى هذا أميل لهذا التعريف، سلب الأمن الظاهر للمعصومين، للمعصومين الذين عصوا سواء بالتقتيل أو التجريح أو الإخافة أو الاعتداء على أموالهم، هذا كله إرهاب. المعصومون المسلمون، المستأمنون، المعاهدون، الذميون الذين يأتي بهم ولاة الأمر للعمل في البلد تحت أمن تأمين وأمان ولي الأمر، ولا يدخلون تحت العصمة أيضا، فسلب الأمن الظاهر للمعصومين. وحكمه محرم مجرم في كل الشرائع السماوية. من النصوص التي وردت كما ذكرنا قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعاء نومه قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ولا شك أنه يفسد في الأرض بعد إصلاحها، وكل أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام تجر المسلمين إلى متاهات معتمة وإلى فساد عظيم ومشاكل جمة، وتستعدي عليهم العالم بأسره، يستعدون العالم بهذه التصرفات الشنيعة، وتجلب على المسلمين المشقة والعنت. لذلك واجب على المسلمين جميعا أن يفهموا ويفقهوا معنى الإرهاب وأثره على المسلمين، وأثره على ترويع الآمنين، وأثره على بذل الفوضى والفساد على العباد والبلاد والأخلاق والأرزاق. والذين يفعلون مثل هذه الأفعال هم بعيدون كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب سلفنا الصالح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في نفسه وأصحابه وأهله وزوجاته، فكانت وصيته لهم بالصبر وتقوية الصلة بالله رب العالمين، ولم يأمرهم حينئذ بالعدوان على كفار قريش ولا بالقيام بأعمال عنف ولا قتل أو اختطافات أو ناب أو نحو ذلك، بل كان السبيل الأوحد عند السلف الصبر والكف والصفح حتى على ما يصيبهم في دين الله. لكننا نرى الآن أقواما حديثة أسنانهم قد تسنموا هذا المركب الشنيع، يعني هو الإرهاب، فوقعوا بمزالق خطيرة ونشروا الخوف والفزع على العباد والبلاد. أما آثاره فلكل زرع حصاد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من يحرم بمحاريه الطيش ويبذر الفتنة ويرميها بالعنف سوف يتجرع غصة الشوك في حلقه وسوف يحتوي بناره. فمن آثار الإرهاب على المسلمين، على بلاد المسلمين، حصد الأرواح، هلاك الأنفس، تدمير الممتلكات، نشر الفوضى والخوف والرعب، زرع الضغينة والبغضاء، إضعاف الأمة، تبديد مكتسباتها ومقدراتها من جزاتها، تسلط أعداء الله وتمكنها من أمة الإسلام، وهذا فيه مشقة وعنة وحرج على المسلمين، سببه الذين تسلموا هذا المركب السيء مركب الإرهاب بسبب تخويفهم وترويعهم للآمنين. ومن سلبيات الإرهاب أنه يخالف روح الدين الإسلامي ولبه، فكل عمل يخالف ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة فمن ذلك مخالفة ولي الأمر وشك عصى الطاعة، فالنصوص الشرعية قد دلت على وجوب طاعة ولاة الأمر بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وأمر بالطاعة بالمعروف، وأمر بالصبر على الأئمة وإن جاروا وظلموا، فقال اسمع وأطع وإن جار بظهرك وأخذ مالك، وقال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. كذلك أيضا من سلبياته أن الأعداء يفرحون بهذا التصرف الشريع من أبناء المسلمين، فيقول انظروا إلى هذا الدين، هذا الدين الذي يقول إنه حياة وشفاء ورحمة للعالمين، انظروا كيف يروعون الآمين يهلكون الحرث والنسل ويفسدون بالأرض بعد إصلاحها. فيفرح أعداء الإسلام بهذه التصرفات القبيحة والتي حرمها الشرع ونهى عنها وحذر منها وتوعد عليها، وما آية الحرابة عنها ذلك ببعيد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. الآية المائدة نزلت بسبب تلك القصة العرانيين العقلين الذين قتلوا راعي من الصدقة واستاقوا سرقوا الإبل وسمروا عينه وفعلوا ما فعلوا، فنزلت هذه الآية، وكانت أساسا في الإفساد في حدود أو حد المفسدين في الأرض، وآية هي آية الحرابة. أيضا من سلبياته ومفاسده عرقلة مسيرة الدعوة إلى الله تعالى، فهم ضيقوا على المسلمين بسبب تصرفات المسلمين الإرهابية، التفجير، قضية الانتحار أو التفجير، ترويع الآمنين، فضيقوا على المسلمين بسبب تصرفات بعض المسلمين الطائشة بدعوى أنهم يجاهدون، وهذا ليس بجهاد. والمشكلة أنهم يسقطون النصوص الشرعية على الوقائع ولا ينظرون في أقوال سلفنا الصالح في الآيات وفي الأحاديث، ما يرجعون إلى فتح الباري مثلا ولا العون المعبود على شرح سنن أبي داود ولا إلى شرح السنن البرهاري أو اللالكائي أو عقيدة أهل السنة والجماعة التي مدونة في بدون الكتب، ولا إلى شرح النووي لصحيح مسلم، ولا مجموع شرح المهذب، ولا إلى الكتب المعتبرة، لا يرجعون، إنما لهوى يسقطون النصوص الشرعية على الوقائع والأحداث، فأفسدوا كثيرا وكثيرا. ومن سلبيات قتل المسلمين المعاهدين، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسلم دما حراما، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح راية الجنة. بل قال طائفة من الفقهاء: من قتل كافرا غيلة قتل به. وديننا دين الحياة، ليس دين التقتيل والتجريح والإفزاع، لأنه لا دين بعده إلى قيام الساعة، حتى عند نزول عيسى في آخر الزمان يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وهو دين الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو أرسل غازيا قال: بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله وعلى بركة الله، ولا قال: ولا تقتلوا وليدا ولا شجرة ولا امرأة، يعني وهذا روعة في العدل. حتى قال بعض الحكماء: قال لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من المسلمين. أيضا الاعتداء على الآمنين وترويعهم، أيضا ضياع الأمن والأمان، والتفريط في جانب الأمن جريمة كبرى، ولعل أخي الشيخ محمد حدث عن هذا الجانب الثاني، جانب الأمن، وبلد ضاع منه الأمن فقد ضاع. في ظل الأمن تقوم الحضارات وتقوم الدول وينهض الاقتصاد وتدور عجلة التنمية، فإذا ضاع الأمن ضاع كل شيء. إن الأمة المسلمة إذا آمنت أمنت، وإذا أمنت نمت. ولهذا امتن الله على وجل فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، بدأ بالأمن، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد سيقت له الدنيا. فمقومات الحياة ثلاثة: الأمن في البلد، والصحة في الجسد، ولقمة العيش، عنده قوت يومه يملك الدنيا. كم نملك من الأقوات نعم نتقلب فيها في هذا البلد، فلله الحمد من قبل ومن بعد. أيضا من سلبياته بذر الخوف والقلق والاضطراب وتحطيم الاقتصاد إلى آخره. وقد يتساءل بعضكم: فهل له من أسباب؟ نعم، للإرهاب أسباب. باختصار، أسباب الانحراف والضلال عن منهج الله عز وجل تولدت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بعضهم يعترض على حكمه، منهم ذو الخويصرة إمام الخوارج قال: أعدل. قال: من يعدل إلا ما أعدل؟ وكانوا يشككون في عدله صلى الله عليه وسلم ويتهمونه في تعامله، وعانى من الإرهاب أيضا كذلك الخلفاء الراشدون من بعده في القرون المفضلة ومن بعده في القرون الثلاثة، عانى أولئك مما ظهر عليهم من فرق ضالة وأعمال عنف وإرهاب ما لا يحصى، وهذا هو الداء، وهذا الداء يستمر إلى يومنا هذا. فنرى الآن خوارج العصر في تنظيم الإخوان، من أبرز أصحاب الضلال والإرهاب في هذا الزمن لما تبنوا هذا الفكر الإرهابي تنظيم الإخوان الإرهابي، ومنه خرج جبهة النصرة، ومنها داعش، ومنهم من رحم الإخوان خرجت القاعدة والسرورية والقطبية أتباع سيد قطب ومن لف لفه وهكذا. فخوارج العصر هم أيضا إرهابيون، والحمد لله أن ولاة الأمر قد صنفوا وعلماءنا في هذا البلد صنفوا تنظيم الإخوان بأنه إرهابي، تنظيم الإخوان إرهابي، لأنه فرقة تفجر وفرقة تستنكر السرورية، يتبنون الاختطاف والتكفير والتفجير، وهذا وضع في كتب سيد قطب الحاكمية والتكفير والتجهيد جاهلية القرن العشرين وغيرها من الكتب. فمن أسباب وجود الإرهاب باختصار إهمال الأسرة لأبنائها، الإعراض عن التربية الصحيحة للأولاد، والواجب أن يعلموا الأخلاق الطيبة الكريمة وإقامة الحقوق، التعبد لله عز وجل عبادة عبودية صحيحة بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، ثم بأداء الحقوق، حق الله، حق الوالدين، حقوق ولاة الأمر، حق الجار، حق الطريق، حقوق المستأمنين، حقوق الكفار، حقوق الحيوانات، حقوق البيئة، حقوق عامة الخلق، كل شيء قد بين ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه من الهواء إلا وترك لنا فيه علما، بل أنزل الله عليه اليوم أكملت كمل الدين، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن أرباب الفكر الضال والعقيدة المنحرفة من أهل الإرهاب والتفجير والتكفير يستدركون ويطعنون في الدين ويبتدعون بدعا فظيعة كما رأيتم. نعم، فأولا إهمال الأسرة لأبنائها، وثانيا أيضا إهمال المجتمع بكليته للتعاليم الإلهية والدروس النبوية التي تحمي بنيانها وتوطد أركانها، وكذلك أيضا الثالث الإهمال العلمي. قد يكون لأهل العلم تقصيرا في هذا الباب، أهل العلم والفقه، ولهذا أسقط أولئك الإرهابيون النصوص الشرعية على حوادث ووقائع فقالوا هذه هي، ثم فعلوا ما فعلوا وأفتوا بجواز الانتحار وأفتوا بجواز الاختطاف والقتال، خطف الطائرات، قتل الأبرياء، ترويع الآمنين، يحولون النصوص الشرعية وفق الهوى. أرأيت من اتخذ إله هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أيضا من أسباب الإرهاب الإهمال عدم الالتفات إلى شريحة الشباب، فهي الشريحة العظمى في المجتمع، والمملكة العربية السعودية أكثر سكان من الشباب، فهي المملكة الشابة، بينما أوروبا هي القارة العجوز كما يقولون. ومنها أيضا الدعوات الهدامة التي أصبحت لكل ناعب يدعو بها كل ناعب عبر مواقع التواصل، دعوات هدامة، سواء دعوات للشهوات مما يتهم أن المجتمع المسلم الموحد الموحد بالتشدد وبغلو إلى آخره، وهم لا يفقهون الدين ويطعنون في الأمة الوسط، أو عن طريق فتن الشبهات، ومنها كما قلت الوقوع في الطعن في ثوابت الدين وما يتعلق به. كذلك أيضا من أسباب الإرهاب التوجيه الخاطئ حينما يتربى الناشئة أو الشباب على دعاة الفتنة من دعاة التحريض الذين يهزون أعواد المنابر، لكن بما بأهوائهم، مطرحين المنهج النبوي والسلف الصالح عرض الحياة لا يعملون به، إنما وطبهم تهييج وتأليب وزرع للفتنة وتحريض على الحكام وعلى البلد وعلى المجتمع حتى ينحل ويتفكك ويكون شرذمة ولقمة سائغة لأعداء الإسلام. لكنه لو تربوا على أيدي العلماء الربانيين السلفيين الراسخين الذين ينظرون بنظر الوحي ويتبعون منهج السلف الصالح، لأن أصول الاعتقاد أصول أهل السنة والجماعة تبنى على ثلاثة أصول وثلاث قواعد، أولها القرآن الكريم، وثانيها السنة الصحيحة المطهرة، وثالثها فهم السلف للكتاب والسنة. ولا يجوز أن يقال لهم عقول ولنا عقول، هم رجال ونحن رجال، لا، فضلوا بنصوص الكتاب والسنة. أما أعطوك نصا واحدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث بطوله تعرفونه وراجعوا شرحه، وحديث افتراق الأمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وصحب، يعني من أن سلف الأمة فهمهم الكتاب والسنة. فلا كون بعض الناشئة والشباب الذكور والإناث تتلمذ وتربى على الفكر على دعاة الفتنة، دعاة التأليب والتهيج والتهريب، الذين هدفهم إفساد العقيدة الصحيحة واتباع الأهواء. نون الهوان من الهوى مشروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. والواجب كما قلت أن يرجع العلماء، هيئة كبار العلماء، كوكب عند العلماء الربانيين. من أعجب الكتب وهو أصل في هذا الباب كتاب عجيب، احفظوه وخذوه وراجعوه، كتاب لشيخنا العلامة بقية السلف والحبر الفهامة الفقيه المحدث الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، وهو كتاب نفيس من ذهب. الكتاب اسمه الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. حفظتم الكتاب؟ نعيده ثلاث مرات: الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. موجود الكتاب مطبوع، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. فهذا كتاب نقش من ذهب، في الباب يبين لك الإرهاب الفكري والإرهاب بالتفجير والذي يحمل الأفكار، ومن هم ومن أقطابهم، وأثر القطبية والسرورية. فقد بحثوا بحثا وافيا كافيا شافيا رحمه الله رحمة واسعة. فاشتروا خطيب وإمام ليس عنده هذا الكتاب في هذا العصر، هذا خطيب مقصر وإمام عنده تقصير. الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. نعم، أيضا من أسبابه الفهم الخاطئ للنصوص. فمن بعضهم وقع في العمل الإرهابي كان بسبب فهمهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية، فأخذوا من أنصاف وأتباع بعض المتعالمين أو فتاوى ثقافية يسمونها، أو من دعاة التغيير، تغيير هذا التغيير دعاة الفساد والإفساد إلى آخر ما يقولون، أو تحويرهم للنصوص في قضية ثوابت الدين، الولاء والبراء مثلا، في قضية الجهاد، قضية التكفير، قضية الشهادة والاستشهاد والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. عندهم شبهات حول هذا فلا يعلمها إلا العلماء الربانيون، ويستدلون طبعا في الخروج على الولاة بحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. هذا الحديث فيه نظر، وعند من يحسنه فعند سلطان جاهل تفيد السرية. خذ بيدي ونصحك سرا، كلمة الحق سرا، ليس أمام الناس، ليس على المنابر، ولا في الطلعات الخاصة والاستراحات أو العامة أو في الصلاة أو الخطب أو المحاضرات أو كذا، خذ بيدي سرا. أو مثلا يستدلون بحديث سلمان الفارسي أو غيره لما قال عمر: كيف تقولون لو قلت هكذا ماذا؟ فقال أشار له بالسيف: نقول بك هكذا. هذه الحادثة لا تقع ولا تصح. فالصحابة لا يخرجون، لا يرون الخروج بالكلام عن الولاء عن تلامه فضلا عن السلاح، فهذه لم تثبت ولا يصح أبدا. ولهم شبهات حول الجهاد، ولهم أخرجوا من اليهود من الكفار من جزيرة العرب أو كذا لا يجتمع فيها دينان، أخرجوا هذا الخطاب لولاة الأمر وللحكام ليس لعامة الناس. والحديث بطوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، تروا أي تعلموا الحديث، العلماء الذين يعلمون النصوص، هذا كفر هذا مكفر، والكفر له ضوابط. وعند أهل السنة والجماعة لا يكفرون الفاعل، وإنما يكفرون الفعل، ولا يكفرون الفاعل حتى يناقش ويحاور وتبلغه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وباب عظيم من أبواب الحديث والفقه والتفسير، وهو باب من لم تبلغه الحجة أو الدعوة عند أهل العلم موجود، لكن أولئك لا يفتون بتكفير الناس وتجهيلهم وقتلهم عياذا بالله. أيضا من أسبابه التغرير بصغار السن عبر المواقع، والناظر في غالب الأعمال الإرهابية يجد أن من يقومون بهذه الأعمال الإرهابية من صغار السن، ممن لم تنضج عقولهم أو تشتد عودهم، هؤلاء يصل التغرير بهم، يصل إليهم التغرير سريعا. بعقيدته الصحيحة وبوطنه وبولاة أمره. يقولون لو مثلا قل يا بني حكامنا مسلمون موحدون حكموا فينا شرع الله أمنونا بأمر الله وتوفيقه على عقيدتنا وأموالنا لا شركيات لا سحرة لا كهانة مظاهر الإسلام ومعالمه واضحة يؤدى للصلاة خمس مرات الدين القائم علاقة التحذير السنة كليات الشرعية المحاكم تحكم بالشريعة بشرع الله دين دولة إسلامية ينبغي أن نحب الواجبات حقوق ولاة الأمر حمل الفضل حقوق العلماء حقوق الناس حقوق الرأي حقوق الرأي بين هذه الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة وغيرها. وهذا مدور في كتب أهل السنة العقيدة الواسطية العقيدة الطحاوية شرح السنة للبغبهاري أو للالوكائي مثلا شرح الحاشية الأصول الثلاثة شيخ زيد المدغني رحمه الله شرح وحاشية للأصول الثلاثة وراجعها وهي منبحة مهذبة محققة. الشيخ النجدي بن عثيمين شرح أيضا الأصول الثلاثة كذلك أيضا مما يواجه به الإرهاب التمسك بدين الله والتبع عن شريعته ونصرة أولياء الوقوف أمام المرجفين. إن بلدنا هذا المملكة العربية السعودية حكاما وشعبا وعلماء وقدوة وأمراء قد سلطت عليهم كما ترون سلطت أقلام مسمومة وقلوب محمومة وكلاب نابحة وذئاب عاوية عبر المواقع التواصل عبر اليوتيوب أو عبر العواجل من أعداء هذا البلد من الحزبيين من الخوارج من الذين حسدونا على ما نعيش من عقيدة صحيحة صافية واجتماع وكلمة واحدة وأمة واحدة وصفا واحدا مع علمائنا وأمن واقتصاد قوي. السعودية قوية في دينها في عقيدتها وفي أمنها وفي موقفها وفي اقتصادها كما ترون في رغد عيشها فهم يحسدوننا على هذا. فواجب علينا جميعا أن نتنبه وأن نرد هذه الشبهات وأن نبطلها وأن نعتز ونشرف ونفخر بحكامنا وبقادتنا وولاة أمرنا وبلدنا ودولتنا فهي دولة الإسلام ما هو الأفيدة من طرف الحضارات قبلة المسلمين. أيضا مما يواجه به الإرهاب التركيز على رعاية الأسرة وحمايتها من الأخبار المحدقة من التفكك والخلاف الخلاف بين الأسرة إذا طلق زوجته ربما ضاع هذا فتخطفته أيدي الضلال الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة فلا نسمع فيه إلا وقد قتل نفسه أو فجر أو كفر. أيضا وجوب وحدة الكلمة والبعد عن الخلافات. أيضا التذكير من يواجه الإرهاب بأهمية الأمن تحدث عنه الشيخ محمد بعد قليل التذكير بأهمية الأمن في حياة الناس لا حياة بغير أمن أبدا والمحافظة على الأمن مطلب شرعي كبير وضرورة هامة في المجتمع. فإذا ضاع الأمن ضاع الدين لا تستطيع أن تذهب لصلاة الجمعة والجماعة وأنت خائف لا تستطيع أن تبيع تفتح دكانك ومزرعتك وأنت خائف في ظلال الأمن يعبد الناس على بصيرة ربهم على بصيرة ويتنقلون لجوانب الأرض ولكن من طلب الرزق والعيش ويدعون إلى الله. تتعطل جوانب كثيرة من جوانب دينية أخلاقية اجتماعية إذا فقد الأمن. فإذا ضاع الأمن ضاع الدين والعلم والأنفس والأعراض والأرزاق. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ ولي أمرنا وأميرنا المحبوب صاحب السمو الأمير محمد بن نافع بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز، ويوفقهما ويسدد خطاهما بقول ما يحب ويرضى، وأن يوفق وزيرنا المبارك الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وأن يوفق المدير العام الشيخ صالح مدخل لما يحب ويرضى، وأن يعينه على المسؤولية التي تحملها على عاتقه. أشكركم وجزيتم خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا ببعثة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعلى الآل والصحب الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم على جلوسكم هذا خير الجزاء، وأن يجزي زميلي وأخي الشيخ حسين المعافى وفقه الله على بيانه وتذكيره لنا، فقد أجاد وأفاد، وقد اشتمل كلامه على بيان موضوع هذه الندوة بمحوريه الأول والثاني. وما بقي لي إلا أن أؤكد ما قاله حفظه الله، ونتذاكر في هذا المسجد العامر بذكر الله تبارك وتعالى. أما بعد، فإن من نعم الله تعالى العظيمة الاجتماع في بيوت الله لعمارتها كما أذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عمارها الذين يبتغون وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وإن من عمارة المساجد عمارتها بذكر الله للصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والدروس العلمية وحضور حلقات العلم وغير ذلك من مما ورد به الشرع وشرعه لنا في هذه البيوت الطاهرة. فالمسجد له دور عظيم في التربية الإسلامية، وله دور عظيم في تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وفي قوة الترابط بين المؤمنين ووحدة الصف، وفيه تنزل الرحمة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة بدأ بعمارة المسجد، ومنه انطلقت الدعوة وانتشر الخير وتوجه الناس منه إلى نشر دين الله عن طريق الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وإمامهم وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طلقت هذه الرسالة العظيمة يحملها العدول الفضلاء الذين أكرمهم الله عز وجل بالثناء عليهم في كتابه الكريم وبثناء رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهنيئا لعمار المساجد، هنيئا للجالسين فيها الذين جلسوا من أجل أن يكتسبوا الحسنات العظيمة التي تكون بسبب هذا الجلوس في حلقة من حلقات العلم. وأسأل الله أن يكون جلوسنا هذا جلوس علم وجلوس خير، وأن يرزقنا حسن النية وحسن العمل. وما أعظم الفضل في من جمع بين العمارتين للمساجد، العمارة المعنوية والعمارة الحسية. بأن يوقف المرء منا أرضا ليبنى عليها مسجد، أو يقوم القادر منا على بناء مسجد أو على المشاركة فيه ولو بشيء يسير، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الحديث الثابت: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فأحث نفسي وأحث كل قادر منا على الترغيب في هذه العمارة، عمارة المساجد، يصلي فيها المسلمون ويرتادها طلبة العلم. فكانت المساجد هي منطلق العلماء، وهي محل طلبة العلم الذين يأوون إليه ويأتون إلى هذه المساجد ليتعلموا الفقه، يتعلموا العلم. فنبغ العلماء وكثر العلماء والأئمة من خريجي هذه المساجد، ونحمد الله عز وجل أننا في هذه الدولة المباركة، دولة العلم والعلماء، ودولة عمارة المساجد، وفي مقدمة الاهتمام بعمارة المساجد عمارة الحرمين الشريفين. كم فيها من جهود رعاية لها ورعاية لقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويجزيهم خير الجزاء. كما أنني أذكر بأهمية الصلاة، أهمية الصلاة بأدائها على الوجه الذي أمر الله عز وجل وبين لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وكم من النصوص التي تحث الأمة على العناية بعمود الإسلام وثاني أركانه، وكذلك حضور الجمع والجماعات. ينبغي على المسلمين أن يهتموا بحضور الجماعات في المساجد، وحذار من التخلف عنها بغير عذر شرعي. إن هذه المساجد تقام فيها أعظم شعيرة في الإسلام بعد شعيرة توحيد الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وذرياتنا من يقيم الصلاة. أيها الإخوة، هذا الموضوع، موضوع ندوة الليلة، هو كما أفادني مدير إدارة الدعوة في فرع المنطقة الشيخ محمد الفرجي وفقه الله، بأنه آخر موضوع في المبادرة الأولى التي أمرت بها ووجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفق الله معالي وزيرها لكل خير. بدأت هذه المبادرة الأولى في جامع الملك عبد الله بمدينة جازان، وانتهت هذه المبادرة في هذا الجامع، جامع الرسالة بمحافظة الريف، فأراه شرفا لهؤلاء الكرام الذين وفدنا إليهم إخواننا، وعلى رأسهم الإخوة الكرام في المكتب التعاوني رئيسا ومديرا وأعضاء، وكذلك مدير مركز الدعوة والإرشاد وفقه الله ووفقكم جميعا. سعدنا عندما وجدنا هذا الاستقبال وهذه الحفاوة التي تنم عن كرم وعن إخاء. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. وتلي هذه المبادرة كما أفادني أيضا مبادرتان، الثانية والثالثة، هكذا يا شيخ، وإن شاء الله تنطلق قريبا بإذن الله تعالى. وهذه حقيقة جهود مباركة، جهود عظيمة من الوزارة وفقها الله، تعمل مع مرافق الدولة جنبا إلى جنب في هذه المواضيع المهمة. سمعتم من حديث الشيخ حسين خطر الإرهاب، مما يستوجب على الأمة أن تهتم بهذا الموضوع، يحذر المرء بنفسه ويحذر غيره بقدر ما يستطيع. وأعظم من يجب أن نحذرهم من نرعاهم من أبنائنا وبناتنا ونسائنا. النساء في البيوت مهم جدا أن نبين لهم هذا الأمر، ربما يغفل عنهم كثير من الناس، والشر محدق بالجميع. الشر من الأشرار ومن الأعداء يتربص به الأعداء ويريدون ويقصدون شبابنا، لأنهم عماد المستقبل بإذن الله تعالى، وقوة وأصحاب نشاط وحيوية. ينبغي علينا أن نهتم بهذه المواضيع، وإذا جلسنا نستمع لحديث عن هذه المواضيع نستمع باهتمام ولا نعتبره شيئا ثانويا، ولا نقوله مرة واحدة بل نكرره. ولذا أخاطب نفسي أولا وأخاطب الجميع من أئمة وخطبة ودعاة وطلبة علم ومعلمين ومعلمة، والله الواجب علينا عظيم نحو هذه المواضيع. ينبغي علينا أن نبين لشبابنا ولشعبنا ولأمتنا كافة، وانظر إلى حرص الدولة وفقها الله، هذا الموضوع ينم عن ماذا؟ ينم عن أن هذه الدولة لا تهتم فقط بأبناء بلدها بل وبأبناء بلدان العالم الإسلامي. انظر إلى الموضوع كيف أن الدولة حريصة على أن تنشر الإسلام الصحيح، تنشر الوسطية التي جاءت في هذا الدين الحنيف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تنشر الخير لينشر في الآفاق، تحذر من الشر حتى تحذره الأمة وتحذر منه. ينبغي أن نتعاون معه، واجب من الواجبات كل بقدر ما يستطيع. الواجب عظيم والمسؤولية كبيرة علينا، نحن لابد أن نحمل هذه المسؤولية لزاما علينا، وإلا فعلينا الإثم. لا نتنصل عن المسؤولية. يجب أن نتكاتف ونتعاون على البر والتقوى، وهذه المواضيع هي من التعاون على البر والتقوى، ومن التكاتف والتعاون الذي يجب أن يسود في مجتمعاتنا. فينطلق الإنسان من المسجد، من المحاضرة، من حلقة العلم، من الدرس، ينطلق إلى بيته ويبين لهم الخير الذي سمعه، ويحذرهم من الشر الذي يجب أن يحذر منه. وهذه الفئات وهذه الجماعات الحزبية التي سمعتم حديثا عنها من فضيلة الشيخ هي من الشرور الكبيرة ومن الفتن العظيمة التي فتن بها العالم اليوم. وتسمعون وترون وتقرؤون الأحداث التي سببتها. انظروا إلى العالم عن طريق المرء والمسموع والمقروء، كيف يعج بالفتن؟ ما سببه؟ سببه أن هؤلاء الدعاة، دعاة الفتن، نشروا فكرهم ولم يجدوا من يضاد هذا النشر في كثير من البلدان. ونحن ولله الحمد نواجه هذا الفكر الخبيث، فكر الجماعات الحزبية والدعوات المضللة البدعية والأفكار الضالة من إخوانية وتبليغية وقاعدة ودواعش ونصرة وغيرها من المسميات التي خدعت بعضا من شبابنا وللأسف. ولكن ولله الحمد نبشر أنفسنا أن مع بذل الجهود حصل خير كثير، تنور الناس، عرف الناس خبث تلك الأفكار الضالة، خبث تلك الجماعات التي خرجت عن جماعة المسلمين، التي خرجت عن منهج السلف الصالح. ينبغي علينا أيها الإخوة في كل زمان وفي كل مكان ومن كل الفئات التي تستطيع، علينا أن ننشر مذهب السلف الصالح، ننشر هدي الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله. وما هذه الندوة وهذه الجلسة إلا واحدة من الوسائل والطرق التي تنشر منهج السلف الصالح الذي تقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد. هذه البلاد من فضل الله عز وجل علينا، ولا يخفى عليكم شأنها، أنها قامت على نصرة العقيدة السلفية، قامت على توحيد الله الخالص، قامت على تحكيم الشرع من كتاب وسنة، فتحت للناس أبواب العلم والمعرفة، أمرت بعمارة المساجد حسيا ومعنويا. وانظر إلى هذا الجامع العامر بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ولاة الأمر وفقهم الله، هم الذين هيئوا لنا السبل، هم الذين ساهموا في بناء المجتمعات وإحلال الأمن واستتبابه، حتى الناس انصرفوا إلى معايشهم واقتصادهم، وأمنوا على دينهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم واقتصادهم، وخيرات عظيمة نعيشها ولله الحمد. إذن يا أيها الإخوة، هذا الموضوع موضوع مهم، فالأمن هو عكس الخوف مطلقا، وهو يعني السلام من الشرور والفتن، ويعني الطمأنينة والاستقرار والازدهار، ويعني الأمن على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال. والناس تنشد ذلك كله، كل الناس، ليس الأمة المسلمة فقط، بل كل بني الإنسان يودون أن يكون هذا الأمر بينهم، لأن الناس ترتاح بال صالح قريشا 10 سنوات من أجل ماذا؟ حتى يأمن الناس، حتى يأمن الناس. ومن فضل الله عز وجل كانت نتائج هذا الصلح عظيمة جدا، نتائج مفيدة. دخل الناس أفواجا في خلال سنتين تقريبا، ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في عند فتحها ومعه 10,000 من المسلمين. سبب ماذا؟ سبب الصلح، على أن تضع الحرب أوزارها ويطمئن الناس على أنفسهم، فحصل هذا الخير الكثير. شريعة الإسلام عندما نقرأ نصوصها نجد نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تبين فضل الأمن وأهميته. انظروا إلى الحدود الشرعية التي نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبفضل الله تحكمها هذه الدولة، وهذا من فضل الله عز وجل. تحكم حدود الله وشرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها قامت على هذا الأساس منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر. ازداد الأمر خيرا على خير. عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ازداد الخير وفضل الله تعالى. استتب الأمن وكثر الرخاء وشيدت المساجد وفتحت حقول العلم في السهل والجبل وأمنت السبل، وأصبح الناس يخرجون من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها لا يخاف إلا الله. هذا من فضل الله عز وجل عليه، ثم بتطبيق شرع الله. فالأمن في الإسلام مهم جدا، له أهمية كبيرة. سمعتم من فضيلة الشيخ إقامة الحدود الشرعية، حد الزنا، حد السرقة، حد القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا هذه النصوص التي فيها الوعيد الشديد، من أجل ماذا؟ ألا تراق دماء المسلمين بغير حق، بل ولا تراق دماء غير المسلمين بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا غير مسلم لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شعار المسلمين السلام عليكم، جاء في الحديث الثابت أفشوا السلام بينكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأمواله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار على أخيه بحديدة. إشارة، انظروا خطر الترويع للناس وخطر الإخلال بالأمن. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بما اهتم به شرع الله، بل ونهى الإسلام عن إخافة الحيوان، فكيف بإنسان مكلف مسلم تخيفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى أصحابه وقد أخذوا صغار طائر، فقال: من فجع هذه بولدها؟ عليه الصلاة والسلام. إذن الأمن أمر عظيم في الإسلام، ينبغي علينا أن نعظمه وأن نهتم به وأن نبذل الوسائل والأسباب التي تبغيه وتزيد قوة إلى قوته. إذا اختل الأمن وزعزعت أركانه حصلت الفتن العريضة، حصلت الشرور المستطيرة، كما سمعتم من سفك للدماء وانتهاك للأعراض، سلب للأموال، فتح لباب الجرائم. عندما تحصل الفوضى والفساد يأتي أهل الإجرام ويتسلط القوي على الضعيف ويحثون فسادا. والله قد نهى عن الإفساد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيها الإخوة، أعظم النعم علينا بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن الوارث، وإننا ولله الحمد في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ننعم بنعمة الإسلام وشعائره الظاهرة ولله الحمد، وحلقات العلم، بدور العلم منتشرة وخيرات عظيمة، وننعم بنعمة الأمن الوافي. منذ أن قامت الدولة على نصرة التوحيد ونصرة العقيدة السلفية، ولا زالت ولله الحمد كما ذكرت لكم، كان الناس في هذه الدولة وفي غيرها قبل مجيء المؤسس كانوا في خوف، في غلب، وفي جوع، وفي أمراض، كان السلب والقتل والنهب، كانت من أراد أن يذهب إلى مكة وإلى المدينة لا يستطيع الذهاب بسبب الخوف. فأراد الله عز وجل بهذه البلاد خيرا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. في بعض البلدان، بلدان المسلمين، وللأسف تمر بمحن وفتن بسبب غياب ماذا؟ الأمن. وإن الواجب علينا وعليهم أن يتقوا الله، الواجب على الجميع أن يطبقوا شريعة الإسلام على منهج السلف الصالح. ونقول لهم: إن علينا جميعا أن نقوم على شرع الله المطهر كما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر الأخطار المحدقة بنا، نحذر الشرك بالله عز وجل، ونحذر البدع، ونحذر إراقة الدماء. فالحمد لله الذي صير حالنا في هذه البلاد إلى الرخاء وكثرة النعم والاجتماع بعد الفرقة والأمن بعد الخوف. نسأل الله عز وجل أن يتمها نعمة. وأختم حديثي في أن هذا المجلس أسأل الله أن يكون من أحسن المجالس مشتمل على التذكير. والله يا إخوة عندما تذكر إخوانك في مجلس من المجالس بنعم الله عز وجل على الناس، والله من أعظم الأساليب لبيان الخير لهم والاستمرار النعم عليهم. فعلينا جميعا أن نبين لإخواننا في المساجد في المجالس مع الزملاء مع الإخوة مع الأقران، نبين لهم هذه النعم حتى يشكروا نعم الله عز وجل، كما قال الله: إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ونحمد الله عز وجل أنه لا يزال فينا من يذكر. نعم، بفضل الله عز وجل في كل مجتمعاتنا نجد الخير كثيرا. والله هؤلاء المذكرون والناصحون هم تسعد بهم النفوس وتبتهج بهم المجالس، فجزاهم الله خير الجزاء أينما كانوا. ينبغي النصح لعباد الله والتذكير بنعم الله عز وجل، تذكير بنعم الله التي تستوجب منا الشكر. فالشكر هو قيد النعم، به تدوم النعم، تكون المحافظة عليه بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الطاعة توحيد الله، توحيد الله الخالص أيها الإخوة. أذكر نفسي وأذكر إخواني بأن نقوم على هذا التوحيد الذي هو أصل الأصول، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. ينبغي علينا أن نتعلم هذا الأصل وأن نعلمه الناس، ولا يكفي تعلمه مرة أو مرتين، بل دائما علينا أن نجتهد فيه ونعلمه في مساجدنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا. ونحمد الله عز وجل أن مقررات المدارس عندنا في هذه البلاد أول ما تهتم بالعقيدة، فتجد صغارنا من بنين وبنات يتعلمون أنواع التوحيد والأصول الثلاثة وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. وهذا والله من فضل الله عز وجل علينا. علينا أن نحافظ على الصلوات ونأمر بها أولادنا، نحث الناس على ارتياد بيوت الله التي بنيت لإقامة ذكر الله، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وإن من المعروف الذي يجب أن يؤمر به بيان عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وشريعتها التي سارت عليها آخذة لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحذر أهل البدع والخرافات، نحذر تزيينهم وتلبيسهم علينا. ومن المنكر الذي يجب أن ينكر وجود الجماعات الحزبية، وجود الجماعات التي تزين لنا الخروج على الأئمة وولاة الأمر، التي تبين لنا أن المظاهرات نوع من أنواع الدعوة إلى الله. وحاشا والله أن تكون المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، بل هي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الفوضى وإلى تخريب ديار المسلمين وتشتيت شملهم وفرقتهم وعدم اجتماعهم. نعم. أن نلتف حول ولاة أمرنا وعلمائنا ولنزدد التحاما واجتماعا وتآلفا وتناصحا وتعاونا على البر والتقوى، متبعين في ذلك هدي الكتاب والسنة بفهم سلف الصالح رحمهم الله. ففي ذلك قوة لنا ودحر لأعدائنا وتفويت للفرصة على المحرضين الذين يطعنون فينا من الروافض ومن شايعهم وفرقة الحوثية التي تحارب هذا البلد وسببت فسادا في اليمن وتريد أن تفسد هنا، فرقة من فرق الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون أفضل الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فرقة ينبغي الحذر منها والتحذير من فكرها، ففكرها فكر خبيث لا تحب السنة ولا أهلها، ولذلك تحارب هذه الدولة. ولكن بفضل الله عز وجل الدولة قائمة بقوة وحزم أمام فتنتهم، ولا يستطيعون بحول الله وقوته أن يصلوا إلى شيئا من مآربهم، وذلك بفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة الأمر وتعاوننا معهم وتكاتفنا. لا بد من التكاتف والتعاون، نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا حتى نصمد أمام هؤلاء الأعداء ومع كل الأعداء كلهم، ولا نسمح لأصحاب الفكر الضال أيا كان مصدره لا نسمح به في بلادنا، ولا نسمح لأولادنا أن يمشوا مع أصحاب الأفكار الضالة، ولا يدخلوا مواقع التواصل المشبوهة التي تبث سموما ليلا ونهارا. أسأل الله تعالى أن يزيد بلادنا أمنا إلى أمنها وقوة إلى قوتها، وأن يزيد أهلها تآلفا وتناصحا وتعاونا على البر والتقوى. وأسأل الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء وأن ينصرهم على أعدائهم. أسأل الله أن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. أسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، وأن ينصر رجال أمننا في كل مكان، نفخر بهم في الحقيقة، وواجب علينا أن ندعو لهم سرا وجهرا، ليس في خطبة الجمعة فقط أو المحاضرة، بل ينبغي للإنسان العاقل أن يدعو لهم في الليل وفي النهار وفي الصلاة، لأنهم أقوام بذلوا أنفسهم وتركوا أموالهم وأهاليهم يدافعون عن ديننا وعن بلادنا وعن علمائنا وعن أعراضنا وعن ولاة أمرنا. ينبغي لنا أن نبذل النصح لهم، وأعظم النصح أن ندعو لهم. أسأل الله أن ينصرنا وإياهم على هذا العدو من الحوثيين ومن شايعهم. أسأل الله أن ينصرنا عليهم نصرا مؤزرا. أسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر. أعوذ بالله من شر كل ذي شر، نعوذ بالله من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربنا على كل شيء قدير. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. أشكركم أيها الإخوة على جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، وأعتذر على الإطالة. أشكر إخواني الذين استقبلونا مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك. أشكر العلاقات العامة في فرع الوزارة بوزارة الشؤون الإسلامية منطقة يازان على جهودهم وعلى أعمالهم، أسأل الله أن يثيبهم على ذلك وأن يثيب الجميع بأحسن الثواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأترككم مع الشيخ حسين وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونشكر شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي هذه الإفاضة، هذا الكلام المبارك الطيب، وفي 5 دقائق لن أطيل عليكم، أتحدث في موضوعين وبإيجاز. أما الأول فهو ممن الله به وخص به المملكة العربية السعودية. ست خصائص فيما أرى أظن انفردت في هذا العالم. الأولى تحكيم الشريعة، ثانية رعاية التوحيد الموحدين وقمع البدع والشرك والمشركين، ثالثة رعاية الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، ما هو الأفيدة منطلق الحضارات منبثق النور، الرابعة رعايتها للقرآن الكريم، القرآن الكريم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، نور يخرج من المدينة من السعودية إلى العالم كل العالم. خامس رعايتها بالسنة، السنة الصحيحة، مركز الملك سلمان لطباعة المصحف أو للحديث النبوي، عناية بالسنة وجلالتها الحديث. الأصل الثاني في التشريع. السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاتوا لي دولة في العالم كله فيها هذه الست الخصائص، لن تجدوا إلا السعودية. إذن المملكة العربية السعودية تاج على رؤوسنا، نفخر افخر واشرب واعتز حينما تقول سعودي. وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. أما الموضوع الثاني فهو ما يتعلق ببقاء الأمن، فإن لبقاء الأمن في المجتمع أسباب ووسائل. أولها التوحيد، قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وهذا الظلم هو الشرك الأكبر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإيمان بالله تعالى والسعي في تكميله وتحقيقه وتتميمه. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا من الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ونذر قضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فجعل الأمن مع العبودية. ثالثا إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شار الشيخ الآن، لأن الذي يقيم الصلاة ما قال في القرآن صلوا، قال أقيموا، لأن إقامة الصلاة تعني أن تؤدى بأركانها وواجباتها وآدابها. فالذي يقيم الصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أقام الصلاة فقد أمن شر نفسه وأمن المجتمع شره. هذه الثالثة والرابعة، توحيد وأمن إقامة الصلاة. طيب الرابع إيتاء الزكاة. الزكاة مساواة ومواساة، تزرع المحبة والوئام والمجتمع الواحد حينما يحفظ القوي على الضعيف والغني على الفقير، وهي من أروع وأغلى وأعلى وأفضل وأكمل وأشمل صور التكافل الاجتماعي. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. الخامس الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الدعاء يدعو الإنسان بثبات الأمن وتثبيت القلوب. والسادس أو الوسيلة السادسة، السبب السادس شكر النعمة، لئن شكرتم لزيدنكم، النعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال وما بكم من نعمة فمن الله إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. السابع الثامن إقامة الحدود، ردع للمجرمين وإقامة لحكم رب العالمين. فإن الجاني إذا علم أنه لو فعل كذا فعل به وقدص منه فإنه يقف، ولهذا تقول العرب القتل أنفى للقتل، قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، فيحيي هذا القاتل نفسه وأحيا من هم بقتله وقبيلته لن يقتلوه ما بعد، وما يحصل من تطاحن وقتال فيما بعد. فالقتل أنثى القتل حياة، حدود حياة إقامتها. أيضا طاعة ولاة الأمر سبب وجود الأمن، حماية للبيضة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما ورد في النصوص الكثيرة عند أهل السنة والجماعة. الصبر السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا أو ظلموا،
والنصوص لا تخفى عليكم. أيضا لزوم جماعة المسلمين من أسباب بقاء الأمن أيضا في المجتمع. فهذه في نظري من معظم الأسباب التي بيحصل التوحيد، الإيمان، الصلاة، الزكاة، دعاء شكر النعمة، نزوم الجماعة، طاعة الأمر، إقامة الحدود إلى آخر. فنسأل الله تعالى ونحن نعم بهذا البلد المبارك، نعم بأمن وإيمان واقتصاد قوي وراد عيش وطمأنينة ولحمة واحدة واجتماع. نسأله أن يحفظ علينا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا وراد عيشنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا واجبر كفرهم واشف مرضهم واقض شهداءهم يا ارحم الراحمين. اللهم جنبنا ان شاء الله الاشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ الليل والنهار. اللهم من اراد بعقيدتنا وولاة امرنا وبلدنا وامننا وقدرات انجزتنا سوءا او شرا اللهم اشغله بنفسه واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم جنبنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على حضوركم وانصاتكم وحسن استقبالكم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.